يلا يلا
يا شباب
يلا يا شباب يلا يا شباب
ايد بايد وشدوا الهمة تنغير واقع هالأمة
ايد بايد وشدوا الهمة
شدوا الهمة
تنغير واقع هالأمة
خلينا نعلى للقمة
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نوصلكم بالشباب نوصلكم بالشباب يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نوصلكم بالشباب نوصلكم بالشباب يلا يا شباب يلا يا شباب
يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. مسمعينا الكرام، أحبتنا وشبابنا في كل مكان، أيتها الأخوات الفاضلات، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، نلقاكم اليوم في هذه الحلقة من برنامجنا، برنامجكم منبر الشباب، لنستكمل مع المهندس الشاب نديم محمد أبو خلف مشوار موضوع استثمار طاقاتنا وإمكاناتنا وتفعيل عقولنا، كل عقولنا بكل أقسامها ووظائفها. وما زالت أيها الأحبة تأتينا اتصالاتكم بالثناء على ما تستفيدون مما تسمعون، وأنا من هذا المنبر بدوري أتقدم باسمكم باسم كل المستفيدين من ضيف برنامجنا المهندس نديم محمد أبو خلف، وبكل الشكر والتقدير بكل الامتنان يا أستاذنا الفاضل على ما تقدمون، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أهلا وسهلا بك عبر أثيرا طيب المبارك يجمع بين نابلس والخليل، ونبارك لكم افتتاح مركز طاقم الخبراء الذي صادف يوم الاثنين الماضي.
حياك الله بارك الله فيكم جميعا، وهذا واجب علينا يا أستاذ الكريم. الله أن يعيننا على حسن الأداء.
الله يكرمك. يعني بما أننا ذكرنا افتتاح مركز طاقم الخبراء المتخصص فقط في مجال التنمية البشرية أستاذ نديم.
نعم، يعني هو الأغلب أنه متخصص في مجال التنمية البشرية والتطوير الذاتي.
نعم.
بالإضافة للتطوير الإداري الخاص بالشركات والمؤسسات، كذلك دورات الحاسوب الخاصة بالمؤسسات والشركات والأفراد كذلك.
نعم. هو للشباب ولغير الشباب
طبعا، الفئة المستهدفة هي الفئة العامة يعني من الدرجة الأولى.
يعني نحن نبارك لك من منطلق أنه يعني من منطلق منبر الشباب أيضا لغير الشباب. نبارك للجميع، نبارك لأهلنا لأهلنا لشبابنا بهذا المركز.
وأساسا إن شاء الله حيستهدف الفئة الأولى أصلا هي فئة الشباب، وهناك برامج خاصة جدا. نعم. يعني مجهزة بعناية لتخاطب فئة الشباب سواء. نعم. طلاب المدارس أو فئة الخريجين أو بشكل عام، يعني برامج إعداد القيادات الشابة المعتمدة دوليا وعالميا، الحمد لله يعني حزنا على ثقة كبيرة جدا فيها
إن شاء الله. شو موضوعات تانية يعني بما أنه إحنا صرنا فتحنا الموضوع والأمر ما زال ضمن دائرة نطاق الاهتمام بالشباب، حتى لو ظهر في مظهره وكأنه إعلان، لكن لا بأس من أن يكون دائما منبر الشباب هو إعلان أو منبر إعلامي وإعلاني لكل ما هو مفيد لشبابنا.
الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله. طبعا المركز هو متخصص في التنمية البشرية وتطوير الذات، كل ما يتعلق بتطوير الشخصية، تحليل الشخصية، تطوير القدرات الذاتية الداخلية، بناء القدرات العقلية، كله متوفر على شكل دورات، على شكل برامج تدريبية خاصة، على شكل دبلومات معتمدة ومعتمدة من جهات عالمية. يعني بإمكان الشخص الذي يلتحق بهذه الدورات بالإضافة للاستفادة الشخصية المباشرة سيحصل عليها أن يحصل على اعتماد دولي للمادة التي يعني يأخذ بها برنامج من خلال المركز. وطبعا بالإضافة للجهات البرامج الموجهة بشكل كامل، في دورات موجهة للطلاب. نبدأ من الفئة المستهدفة الأولى، فئة طلاب المدارس من الصف السابع للتوجيهي، برنامج كشف الموهبة صناعة التفوق طبعا. وكذلك في الجامعة من الصف الأول للصف السادس في برنامج خاص للأمهات وربات البيوت اسمه أنقذي عبقرية الطفل. كيف تستطيع الأم وحتى المعلمة وحتى الأب كذلك أن يحسن توجيه ابنه في هذا السن. في كذلك حيكون في مخيم خاص نسميه أو برنامج تدريبي خاص للأطفال من سن 6 سنوات ل 12 سنة، ينمي الذكاءات المتعددة الثمانية. كله برامج تدريبية على شكل ألعاب ترفيهية موجهة 100% باتجاه تنمية ذكاء معين. حتكون في لعبة خاصة للذكاء العاطفي، حتكون في تدريبات خاصة للذكاء الإبداعي، حتكون في للذكاء المنطقي، كله على شكل نقاط ألعاب وتسالي ولكنها موجهة بشكل كامل حتى أنه يقوم بتحضير يعني هذا الطالب أو هذا الطفل لأنه يستخرج أفضل ما عنده من أنواع الذكاء. في برامج خاصة بالخريجين لسوق العمل، تنمية المهارة الشخصية، قوة الشخصية، فن الاتصال، مهارات الاتصال، كتابة السيرة الذاتية، طريقة تسويق نفسه، كيف يسوق نفسه للعمل، الخبرات الأساسية التي تلزمه في سوق العمل كشاب متخرج جديد، ما الذي يلزمه، فكل أساسيات الحاسوب، كل أساسيات الإدارة المالية، كل أساسيات الإدارة العامة، أساسيات التنمية البشرية، حتكون موجهة بدبلومة خاصة للخريجين بشكل مباشر. برامج تستهدف طبعا المدرسين والمدرسات، برامج تستهدف الأمهات وسوق العمل العام، برامج تستهدف الشركات بشكل خاص.
ما شاء الله، ربنا يبارك لكم، وهذا باتجاه ما تقومون عليه في هذا المركز، مركز طاقم الخبراء. وإن كنا نريد من حضرتكم أستاذنا الفاضل يعني حديث، يعني هو ما تحدثت به متعلق بحقيقة موضوع البرنامج، ولكن وكأني أريد أن يطمئن الناس إلى ما نقدمه في هذا البرنامج، إلى ما تقدمونه أنتم في مركز الخبراء، ما يقدمه أيضا أمثالكم من المدربين في مراكزهم في مختلف المناطق. يعني هل من قصص أو صور ملموسة للتغير، لتحول، أم أن الأمر مجرد فقاعة إعلامية، فقاعة يعني ملفتة للانتباه قد تصلح مع قلة من الناس، وقد تكون أو قد تكون يعني تفيد أو يفيد منها كل الفئات، كل المقدرات العقلية أو كل الإمكانيات البشرية؟ يعني احنا في تفاوت قدرات عند الناس نتعامل معها بالهذا، بالتأكيد تفاوت القدرات موجود في كل مكان، لكن هل من يحصل على صفر من الاستفادة في مثل هذه الأمور؟ هل النتائج، هنالك نتائج قد يكون لها صور ملموسة لديكم تخبرنا بها؟
نعم، شيء أكيد طبعا. إحنا لما وصلنا لهذه الفكرة ونقدم هذا الشيء للناس، يعني أكيد أن أولا بشكل شخصي حصلنا على فائدة كبيرة جدا في هذا الأمر. نعم. ثانيا، لمن تعاملنا معهم بشكل أولي قبل أن نبدأ بطرح الدورات بشكل عام للجمهور، تعاملوا معهم بشكل خاص مباشر فحصلوا على فائدة، فكان هون واجب علينا أن نعمم هذه الفائدة على الناس. الموضوع مش موضوع ربحي واستثماري، موضوع خدمة ومصلحة المجتمع الذي نعيش فيه، أن تساعد أخوك المسلم أو أخوك الذي يحتاج إلى مساعدة. خليني يعني إذا بدك أمثلة في رأسي عشرات الأمثلة لأشخاص وشخصيات وأفراد.
نعم، نحاول أن نختصرها
كثيرة جدا. نعم، أختصر لك إياها بشكل يعني نماذج سريعة جدا.
حبذا لو تبدأها، دعنا يعني نسمع إلى أمثلة مهمة لديك، لكن دعنا أبدأها بسؤال أرجو أن لا يكون محرج لك. أنت مهندس بالأصل، يعني انطلقت إلى موضوع التنمية البشرية، ربما البداية كانت لكي تنمي نفسك في مجال الهندسة، يعني هذا أبغى أتصوره. لم هذا الكلام غير مبني على كلام، وضح للمستمعين، غير مبني على كلام تحت الهواء. ربما أنت كونك مهندس أردت أنت أن يعني تدرس موضوع التنمية البشرية لتنمي نفسك في مجال الهندسة، فإذا بك تبتعد عنها.
خليني أقول لك إياها بشكل صريح، أنا بدأت موضوع التنمية البشرية حتى أنمي نفسي، مش أنمي نفسي الجانب الهندسي. الجانب الهندسي أعطاني احتياج معين في حياتي، ولكن لما وجدت جانب التنمية أعطاني أشياء أكثر في شخصي، أعطاني أشياء في شخصيتي طورها وثقلها ووهبها، أعطاني قدرة أني أكون أكثر لباقة، أكثر تفاعل في المجتمع، أكثر إنتاج. شخصيتي قبل ما أنا أخوض مجال التنمية تختلف تماما عن شخصيتي قبل ما أخوض في هذا المجال، فوجدت في حياتي، في شخصيتي أثار يعني أراها وألمسها وأشاهدها وأشعر بها وأستمع لها، فقلت إنه هذا شيء مهم جدا، فقررت في ذيك اللحظة إنه هذا هو المجال المناسب لي. إحنا اليوم يعني نقدم نصائح مجانية للناس في موضوع اختيار التخصص، هذه لو كانت عندنا من زمان لكنا استفدنا كثير. أنا شخصيا لو استقبلت من أمري مثل بارت وكنت أعرف وأنا في التوجيهي إنه أنا هيك شخصيتي وهي مناسبة أكثر لهذا المجال، لكان 5 سنوات الهندسة أضيفه لرصيد حياتي أكثر، علما أنه طبعا سنوات الهندسة أعطتني فائدة كثير كتجربة في الجامعة، كتجربة حياة أكيد. ولكن في الحقيقة أنه أنا إنسان أجد قدراتي ومواهبي أكثر في هذا المجال. أنا أكثر تأثير، أنا أستطيع أن أتعامل مع جهاز الحاسوب الآن، أنا أتعامل مع الحاسوب وأستطيع يعني أن أبرمج وأستطيع أن أتعامل وفق متطلبات الهندسة، ولكن تأثيري على جهاز الحاسوب. بينما عندما أتعامل مع العقل البشري، عندما أتعامل مع الشخصية، عندما أطور شخصية، عندما أنميها، عندما أعطيها مستلزماتها في الحياة، عندما أجعل حياة إنسان أفضل، أنا بكون صنعت بسمة، صنعت حياة، شاركت في صناعة أمة. فهون أنا وجدت أنه هذا هو الدور المناسب أو الأكثر مناسبة لي، فاضطررت أني أخوضه وأتعمق فيه وأكون أفضل ما يمكن أن أكون في هذا المجال لنفسي أولا، ثم حتى عندما أقدم شيء أقدم أفضل ما يمكن أن يقدم لمن يريد أن يأخذ مني هذا هذا الشيء. فأنا لا أبحث عن قشور، أنا أي مجال أبحث فيه أنا عن نفسي أتكلم بشكل شخصي، إذا سمحت لي بشكل شخصي أتعمق في الموضوع بشكل موسع، لا أعتمد فقط على دورة تلقيتها أو معلومة قرأتها، بل أتبحر أتوسع أناقش أسأل أفصل أطبق على نفسي أولا، أطبق تجريبي على أشخاص، ثم بعد ذلك أنقل الموضوع للعام أو للرأي العام أو للجمهور. أود أن أقول لك عشرات الأشخاص عشرات الأشخاص تغيرت حياتهم بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل ما شاركتهم باستشارات خاصة شخصية وعامة بشكل عام أو بعد دورات أخذوها. كثير من الأشخاص كان عنده ضعف شخصية، ضعف ثقة بالنفس، قلة اهتمام، فيش تخطيط، لا مبالاة، فيش إنتاج في حياته أو شخصيته. عندما تعلم بعض مهارات تطوير الذات، بعض مهارات تقوية الشخصية، حياته اختلفت 180 درجة، فأصبحت من أفضل الأنواع في أفضل حالات الإنتاج. كثير من النساء يعني، وهذا القطاع الخاص قطاع النساء كثير يمكن إحنا بيشتغلوا معنا، لأنه بيكون في شيء من الخوف، شيء من الضغط، شيء من قلة الثقة بالنفس، شيء من المشاكل في العلاقة الزوجية. تخيل أن أنت عندما تكون سبب في إنارة البيوت، أنك تصلح بيت من خلال أنها المرأة تتعلم الطرق الصحيحة في التعامل مع الزوج، تتعلم الطرق الصحيحة في التعامل مع الإبن، تتعلم الطرق الصحيحة في التعامل مع الناس بشكل عام، كيف سيكون شكل هذا البيت؟ لما شاهدت هذه النتائج، أنا بحكي عن قبل 4 أو 5 سنوات، كانت نتائج رائعة جدا، فقررت أني هذا المجال يكون مجالي الأساسي. أنا رسالتي في الحياة أن أساعد الناس في تحسين مستوى حياتهم. فقررت أنه هذه الأدوات اللي أنا أمتلكها أو اللي قدمت لنا إياها التنمية البشرية، بالفعل هي أدوات سهلة وسلسة وتساعد الناس بشكل كبير جدا أن يكون مستوى الحياة أفضل. فخذت هذا المجال وقررت أن أكون أفضل ما يمكن أن يقدم في هذا المجال.
دعنا ننتقل إلى أمثلة كنت على وشك أن تحدثنا ببعضها.
أنا أذكر حالات شخصية، سأبدأ بشركات يعني وأفراد وأشخاص. في إحدى الشركات يعني أحد الأشخاص كان في مدير عام في شركة، كانت الشركة عنده وضعها التخطيط الإداري والتعامل مع الموظفين والزبائن بشكل قليل، وهي شركة يعني مستوى الخليل، يعني شركة تجارية تابعة لأكبر شركات الخليل. الآن تعلمنا مع يعني أخذ دورة في تحليل الشخصية أو الإدارة من خلال تحليل الشخصية بسموها مقياس هيرمان، تعرف على أنماط الشخصية، تعرف على أنماط الموظفين اللي عنده، وعرف كيف يوجه كل موظف في الاتجاه الصحيح، فيحط الشخص العلاقات يحطه في مجال العلاقات، الشخص اللي في التحليل يحطه في مجال المالية، الشخص اللي في التنفيذ يحطه في مجال الإدارة، الشخص اللي في الأفكار اللي بدعيه يحطه في مجال التطوير. في خلال 7 شهور عندما دخل الدورة كانت نسبة الخسارة في تلك السنة في الشركة 70%. بعد الدورة، بعد عام من الدورة حنضل على تتابع، أصبحت نسبة الفائض 170%. يعني تحسنت تقريبا 100% عما كانت عليه الشركة السابق. على شكل أفراد، إحدى الأخوات التي أذكرها بشكل قطعي جاءتني منهارة مدمرة، شخصيتها يعني خلينا أقول إنها ضعيفة جدا لدرجة إنها إذا نظرت لها تكاد تبكي، إذا تكلمتها كلمة تفهمك بطريقة خاطئة جدا، ويعني وإنت يعني من جوا بصير عندها شيء من الانهيار العصبي. 4 جلسات كانت يعني في مجال الاستشارة النفسية أو في مجال الاستشارة الشخصية خلينا أسميها، في بناء الثقة بالنفس، فهم ذاتها، تطوير قدراتها. أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى تمتلك شخصية قوية ريادية، أسست جمعية خاصة في البلد التي تعيش فيه، واليوم جمعيتها تعتبر من الجمعيات الناجحة، مع أنها كانت لا تستطيع أن يعني تنظر بعين آخر أو بعين يعني إنسان أخرى من قدر ضعف الشخصية. هذه نماذج واقعية ملموسة. عندما أتكلم عن موضوع كشف الموهبة وصناعة التفوق، أنا يعني يمكن في أمثلة ذكرت على الإذاعة، وفي أنا أذكر شخصية سيف الدين بدران. أول ما بلشت أنا في هذا المجال وكان طالب في المدرسة الشرعية وكان يعني يتيم الأب، وكان وضعه شيء من الصعوبة، فبدورة التفوق الدراسي وشيء من الاستشارة الخاصة أصبح بفضل الله سبحانه وتعالى من أفضل الطلاب كفاءة في الدراسة وفي الشخصية على المستوى الشخصي. تعلم السباحة، تعلم الغطس، تعلم القيادة، قيادة السيارة، تعلم التفوق، فحصل معدل 97 وهو الآن يدرس في الجامعة الأردنية
ما شاء الله.
كل ذلك أنا أقول يعني لست أنا السبب في ذلك، لأنه هو أصلا عنده الاستعداد للتغير، أنا قدمت له أدوات التغيير، أنا تعلمتها وقدمت له أدوات التغيير حتى يمتهنها ويطبقها في حياته، فانتقل شكل حياته من شكل لشكل، من وجه إلى آخر.
ربما موجود. صورة الفتاة التي ذكرتها قبل قليل جعلت صورة الطبيب النفسي تقفز إلى ذهني. يعني في مثل هذه الحالات اعتدنا أن يكون الطبيب النفسي هو الملجأ يعني الهدف في مطالبة العلاج في هذا. أين يختلف الطبيب النفسي عن خبير التنمية البشرية؟
نعم، احنا التنمية البشرية احنا ما بنحكيش انه احنا علاج نفسي، احنا علاج شخصي، يعني بنسميها استشارة شخصية خاصة بطريقة التفكير، خاصة بوضع أسس وقواعد خاصة في حياتك كي تمشي عليها بشكل أفضل. الطبيب النفسي يحتاج إلى فحوصات معينة، يحتاج إلى يستخدم الأدوية، إحنا هذه الأشياء كلها نستخدمها، فقط نستخدم بنية الشخص نفسه، تجربته، طريقة تعامله في الحياة، نعطيه مجموعة من المسموها العلاجات السلوكية أو المعرفية، زائد النتيجة النهائية، الخطوة النهائية للعمل. علم النفس بشكل عام يعني أصلا هو التنمية البشرية مستقاة من علم النفس، ولكن تميزة عن علم النفس أنها أخذت الخلاصة. يعني لما تيجي أنت على تجربة تحليل شخصية على سبيل المثال، أو تعامل مع مشكلة سلوكية من خلال البرمجة العصبية أو التنمية البشرية، وقارنها بنفس الشيء من خلال علم النفس، جلسة أو تنتين فقط في التنمية البشرية وترى الأثار فعالة حقيقة، بينما في علم النفس قد تأخذ عدة جلسات. شو الفرق؟ الفرق أنه هون اعتمدوا على طريقة تخزين العقل مع التجربة، يعني البرمجة العصبية غاصت في أعماق العقل وعرفت كيف العقل بيخزن تجربته، كيف كل إنسان له طريقته الخاصة في تخزين، كيف خطوط الزمن بتكون موجودة في داخل العقل، كيف العقل بيعطي قوة لتجربة معينة مقابل ضعف لتجربة أخرى. عندما نعرف كل شخص كيف يخزن تجربته بشكل خاص من خلال الجلسة المباشرة مع هذا الشخص، والقيام بتغيير جزئي في هذه التجربة، بتلقى التغيير فوري موجود في هذا الشخص.
نعم، أنت الآن ذكرت كيفية تخزين المعلومة في العقل. نعم. كيف نتعامل مع العقل. نعم. وكأنك فتحت باب الحديث عن ما كنت قد بدأته في الحلقة السابقة من موضوع العقل وشقيه. نعم. وأجزاء واستكمالا لهذا الموضوع. نعم. أرجو في البداية أن يكون لمن انقطع عنا قليلا أو لمن لم يتابعنا في السابق أن يكون هناك تلخيص موجز لموضوع العقل حتى ندخل إلى ما تبقى من الحديث أو المعلومات وموضوعات بإمكاننا أن نستفيد من هذه المعلومات لكي نستخرج ونثور ما فينا من إمكانيات وقدرات وطاقات، لكي لا يكون هذا العقل مجرد جزء مهمل في جسمنا أو في رأسنا دون أن يستفاد منه بالطريقة المثلى التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقه لنا.
احنا تكلمنا بداية بشكل عام عن مهارات التفوق الدراسي. نعم. تكلمنا عن مجموعة من المفاتيح او المهارات التي تعيننا ان نكون في احسن حالات الاداء. نعم. تكلمنا بداية عن الهدف وانه كيف يكون دور كبير جدا للهدف في اني انجح في حياتي الدراسية، مستوى الجلسة الدراسية الان مرتبطة بالهدف بعيد المدى اللي بعد 10 أو 15 سنة، كم تؤثر، كم تحفز، كم تزيد قوة التركيز. نعم. تكلمنا كذلك عن البرمجة الإيجابية وكم لها من أثر كبير جدا على أني أنا أكون في أحسن حالات الأداء الدراسي أو أكون بأسوأ حالات الدراسي، وجبنا أمثلة ودراسات على أثر الكلمة اللي بحكيها لنفسي على عقلي وبالتالي على أدائي وسلوكي. نعم. ثم تكلمنا عن مفتاح العقل وكم له من طرق مهمة جدا، إذا إحنا أحسننا استخدامها سنحسن قيادة هذا العقل لحالات التفوق. قلنا في عنا 3 شغلات نتكلم عنها عن العقل، أولا العقول الثلاثة، ثانيا شقي الدماغ الأيمن والأيسر، ثم موجات الدماغ. تكلمنا في الجزء الأول اللي هو العقول الثلاثة، مبدأ عمل كل عقل، العقل الزاحف أو بيسموه العقل الأدنى، وأنه مسؤول عن حالات ردات الفعل أو حالات الحفاظ على حياة الإنسان، إذا تعرض لحالة خوف أو ضغط أو الإرباك هذا العقل سيسيطر على الجسم ويمنع أي حالة تلقي معلومات أو إخراج معلومات.
ثم العقل الطرفي،
ثم العقل الطرفي أو دماغ الثدييات أو العقل الأوسط، وهو المسؤول عن الانفعالات العاطفية البسيطة، تنظيم الجهاز المناعي والهرموني، مسؤول عن الذاكرة طويلة المدى واللي بتخزن فيه. وقلنا أنه هناك يعني ارتباط مباشر بين أفضل حالات التذكر المرتبطة بأحسن حالات المشاعر الإيجابية زي الثقة، السعادة، الفرح، السرور. نعم. بينما حالات التذكر تكون بأسوأ، أو أداء الذاكرة بيكون بأسوأ حالات عند المشاعر السلبية اللي فيها خوف، فيها قلق، فيها توتر. فإذا أردنا أن نحافظ على أحسن حالات أداء العقل، عندما نبدأ جلسة دراسية نضع حالنا في حالة إيجابية، حالة سرور، فرح أو ثقة. تكلمنا عن القسم الثالث والقشرة المخية أو الدماغ العقلي الإنساني. أنه القسم المسؤول عن التفكير والتعلم، يحتوي أنواع الذكاءات المتعددة، هو المسؤول عن استنباط، تحديد الأهداف، تطوير اللغة، في داخله الأقسام الخاصة لكل نوع من أنواع الذكاء المتعددة. حتى نحسن استخدامه في عنا عدة شغلات. الشغلة الأولى أني أفهم نوع ذكائي أو ذكاءات العامة حتى أستطيع أن أدخل المعلومة لدماغي من خلال الذكاء اللي هو بيشتغل فيه أصلا. النقطة الثانية أنه كل ما دربت أصلا الذاكرة بشكل عام ودربت استخدام هذا العقل حتكون مهارتي في التعلم والتلقي والإنتاج والحفظ السريع وتذكر المعلومة أكبر. لأنه هذا هو أصلا الجزء الدماغي المسؤول عن كل عملية التعلم. الأجزاء الأخرى هي مسؤولة بوظائف محددة بس هذا الجزء مسؤول بكليته. كله هو المسؤول عن التعلم، عشان هيك بسموه الدماغ العقلي. لذلك هذا الدماغ هو عند الإنسان وحيدا، مش موجود عند بقية الكائنات الحية الأخرى. هذا من فضل هذا الذي ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان. هذا الجزء من الدماغ الذي تميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات.
هذا الجزء الأخطر.
فأنت راح تجد دماغ الزواحف، دماغ الثدييات، دماغ الأدنى موجود عند يعني مخلوقات أخرى أو يعني عند الحيوانات أو غيره، بينما عند الإنسان القشرة المخية هي الوحيدة الموجودة عند الإنسان.
طيب هنا من هذا الباب من هذه الزاوية ننطلق إلى بقية الحديث، ولكن حبذا لو يكون قبل ذلك، يعني قد اعتدنا في إحدى الحلقات وهذا مما أثار كثير من المستمعين اهتمامهم في مسألة التدريبات. أعطينا تدريب يعني قلت أن الذاكرة تدرب، العقل يدرب. أعطينا تدريب هيك تمرين وظيفة بيتية هيك من هون للأسبوع القادم نكون طبقناها.
جميل جدا. للعقول الثلاثة هدول بالضبط. يعني أفضل حالة يمكن أن نعملها أن نتعود أن نكون في حالة استرخاء عند الدراسة. كيف أبدأ بحالة الاسترخاء؟ أنا أعطيك تمرين هو من الجرافوثيرابي، تعديل السلوك من خلال خط اليد. هذا التمرين إذا أنا بلشت بدي أدرس، إذا قمت بهذا التمرين بيعطيني تركيز. وإذا كنت أنا أعطيك تمرينين، واحد عند بداية الدراسة واحد في أثناء الدراسة. في بداية الدراسة أنا بحاجة لإيش؟ بحاجة للتركيز. التركيز، أنا بحاجة إني أكون متفتح الذهن مركز. بدي أمسك القلم بيد اليمنى أو اليد اللي أنا بكتب فيها بالعادة على ورقة بيضاء غير مسطرة، وبشكل سريع أرسم مثلثات. مثلثات، كم من سطر مثلثات بشكل سريع، ثم أنقل القلم لليد اليسرى وأرسم كذلك مثلثات في السطر اللي تحته. أنقل اليد مرة أخرى للقلم لليد اليمنى وأرسم مثلثات بأسرع ما يمكن، وهكذا بادل بين اليد اليمنى واليد اليسرى برسم مثلثات. هذا التمرين بياخدش دقيقة، أقل من دقيقة، ولكن هذا التمرين حيعطيك حالة تنبيه للجهاز العصبي، حالة تركيز عالية جدا. الآن بعد 20 دقيقة من الدراسة نقوم بعمل تمرين استرخائي حتى يحط العقل يرجع لحالة ألفا، حتى أنه يكون متنبه ومسترخي عفوا أكثر، حتى أنه يتلقي المعرفة بشكل أسرع. باليد التي أكتب بها أقوم برسم دوائر على ورقة بيضاء غير مسطرة، أرسم سطر من الدوائر، ثم أنقل القلم لليد الأخرى أرسم سطر آخر دوائر، ثم أعيد القلم لليد الأساسية في الكتابة برسم سطر دوائر. بعمل هذا 10 مرات، يعني 10 أسطر، 5 يمين 5 شمال للمثلثات وللدوائر. هذول التمرينين، الأول المثلثات يساعد على التركيز والتنبيه والتنشيط، الثاني اللي هو الدوائر يساعد على الهدوء والاسترخاء وموجات الدماغ ترجع لمرحلة ألفا، عشان لما أبدأ بعديها بالدقيقة الثانية دراسة جديدة أكون في حالة استعداد كامل للدراسة.
طيب منذ يعني متى ممكن أن يعني الآن إحنا نمر في فترة امتحانات خاصة لشبابنا في المدارس؟ امتحانات الشهرين. الآن يعني متى يمكن أن نتلقى ردود إيجابية أو ردود فعل حول هذين التمرينين؟ يعني بمعنى آخر، هل يمكن أن تبدو نتائج منذ أن نباشر بهذا التمرين منذ اليوم ونستمع إلى نتائج خلال الأسبوع القادم بعد مرة مرتين ثلاثة، ولا خلال الأسبوع، ولا لسه بكتير؟
ولحظي هذا التمرين لحظي، للانتباه اللحظي. إذا أنا الآن نعسان بدي أجي أدرس، الآن عندي جلسة دراسة قررت إن الساعة 4 بدي أجي أدرس، شفت حالي يعني نعسان مشتت مش مركز، مثلثات فورا. ما بتخلص رسم المثلثات اللي أنت مصحصح. الآن أنا بلشت أدرس،
يعني قد نسمع نتائج الآن ممكن خلال
الحلقة. طبعا المفروض انه يعني الأشكال الحادة بسموها تجميع الطاقة، العقل يتنبه لها. الأشكال الخطية أو غير الأشكال المنحنية العقل يرتاح لها أكثر في أثناء العمل التعلمي. عشان نشوف اليوم في بناء المدارس النموذجية في إن شاء الله نصير عندنا يعني الدول الغربية، اليوم بناء المدارس ليس مربع وإنما دائري أو اسطواني، لأنه العقل يرتاح أكثر للجسم المتعرج،
يعني سواء يراها أو يرسمها،
يراها يرسمها يكتبها يتعامل معها بشكل أفضل. لما نتكلم عن شقي الدماغ يمين وشمال حنتكلم عن خصائص القسم الأيمن.
نعم.
هنلاحظ أن من خصائص القسم الأيمن أنه يرتاح للمنحنيات.
نعم.
القسم الأيسر يرتاح للزوايا أو الأمور الخطية. هذا خطي هذا دائري، فإحنا نشغل التنين. كيف بدك تشغل التنين؟ بدك تشغل كل واحد بخصيته. فالمفروض أنه هذا التمرين يعطي نتيجته فورا.
نعم.
إذا أنت الآن مش مركز ارسم المثلثات بايديك التنتين ولاحظ بعد دقيقة هل انت صحصحت ولا لا. اذا انت الان عملك بتدرس وبدك ترفع مستوى ادائك الدراسي، وقف بعد ثلث ساعة او 25 دقيقة من الدراسة وارسم الدوائر بايديك التنتين.
نعم.
وراجع حتشوف انه التحسن اصبح يعني لحظي.
طيب مستمعين الكرام، هذا من باب الامانة، ارجو ان يعني تقوموا بهذا التمرين، ومن باب الأمانة أن تعطونا ردود يعني أو نتائج ممارسة هذا التمرين، ومن باب الإحساس الصادق إن كنتم قد استشعرتم النتائج سريعة بطيئة، هنالك نتائج ليس هنالك نتائج، حتى نعدل من يعني ربما يكون هنالك نتائج يعني نعرف منكم كيف قمتم بها، ونؤكد على صحة هذه التمارين مع الثقة الكاملة بما تقول أستاذ نديم. لا نشكك، يعني لا نطلب النتائج من المستمعين من باب التشكيك، وإنما من باب التأكيد على أهمية طرق التعامل مع العقل. يعني قد يصل الإنسان في مرحلة من المراحل إلى الكسل من أن يقوم مثل هذا التمرين، ولكن إذا جربه غيري وتأكدت منه أنه آتى أكلا طيبة، ربما يكون دافعية عندي أكثر، لأن أنا أتعامل وأقول وأشير بهذه الملاحظة من منطلق معرفتي بكثير من الطلاب الذين يحتاجون إلى جرافة ونش ليتحركوا حقيقة.
دعني أقول لك أمر مهم جدا، يعني هذه التدريبات قد جربناها بشكل مباشر، يعني في أي دورة من الدورات مباشرة لما نشاهد، يعني بعد 40 دقيقة بنعمل تمرين بسموه كسر الحالة. بتكون شايف انت اللي قبالك عماله بغمض او بنعس او عماله سرحان او راح يعني باله في شيء اخر، بتخليه يعمل هذا التمرين بتبدأ كأنك الان بادي.
يا سلام،
كأنك الان بدأت الدورة. نفس الشيء في الحين تسمع الطلاب كأنك الان، يعني اذكر في الصيف عملنا هذه التدريبات بجزء منها، في اللحظة اللي نشعر انهم الطلاب جايين الساعة 12 الساعة 3 هتكون دورة متواصلة وبتحكي فيها في اقسام العقل والدماغ، يعني في جزء منها شوي نظري مش مباشرة تطبيق، فبتلاقي البعض بنعس. تعمل التدريب كأنك بادي من جديد وبتشعر
تبدأ بالمثلثات،
كأنه بدأ من جديد.
تبدأ بالمثلثات
للتركيز والانتباه المثلثات.
نعم.
كل واحدة إلها دور.
نعم.
إذا بدك تركز وتنتبه وتصحصح مثلثات.
نعم. الآن يعني صار الأمر برضو في عنقي يا أستاذ نديم، لأنه أنا في التدريس في مجال التدريس سأقوم بهذا التمرين.
نعم.
يعني سأتوقف.
اسمه هو في سرين للموضوع. السر الأول أو ثلاث شغلات. أولا المثلثات للتركيز. ثانيا الكتابة باليد اليمنى ثم النقل لليسرى أو العكس. ثالثا السرعة. رابع الورق الابيض غير المسطر.
غير مسطر يعني في شروط
ورق الطابعه، يعني صح.
نعم.
التعبير.
نعم. نعم.
لانه العقل يحب ان يكون على مساحه بيضاء.
طيب خلاص معناته هيك كلفتنا انت، يعني ايش معون ورق ابيض مش مشكله.
اللوح المدرسه
اللوح. طيب بدنا نقوم بعمل جماعي، يعني بدنا نقوم بالطلاب. انا عاده لما بشوف
الله.
الطلاب
المدير بتاخذ معون ورق بتدفع عليهم
ومحاسبك اذا ما زبطتش. أنا صحيح عندما أجد الطلاب في حالة تشتت أو في حالة يعني كسل أو بعد إجهاد مثلا درس حصة رياضة، ربما تكون طاقتهم مستنفذة، أقوم بتمرين معين، أنا تمرين بسيط جدا، قيام جلوس، ومن خلال لعبة معينة يعني بالتمويه ما بين القيام والجلوس، أشعر بأن قد يكون هناك تحرك، ولكن سرعان ما نعود مرة أخرى أو تعود حليمة إلى عاداتها القديمة.
فسأجرب الوضعية تتغير النفس.
نعم. سأجرب هذا التمرين بإذن الله تعالى، وندعو لك إن شاء الله بكل خير. كما أيضا نوجه أمهاتنا أبائنا الذين الآن منشغلين بتدريس أبنائهم، كلما وجدتم كسلا في أبنائكم أو تفلتا عليكم بهذا التمرين، وعليكم بورق أبيض وسرعة في التنفيذ وتنقل من يد إلى أخرى. هذه القواعد التي يجب أن ينجح من خلالها التمرين كما فهمت منك أستاذ.
إن شاء الله.
إن شاء الله. ننتقل إلى الآن الأقسام الدماغ أو بالأحرى الشطري الدماغ الطولي كما قلت.
نعم. نحن تكلمنا عن الأقسام الثلاثة وقلنا بس نختم هذه المعلومة عنهم. هم لا تعمل كعقل واحد، يعني لا تعمل كعقول منفصلة،
تعمل
كعقل واحد.
نعم.
يعني كل واحد فيهم
يغذي
مهمة صح، ولكن كلهم متصلات ببعضهم البعض. إذا اشتغل واحد حيأثر على الآخرين.
نعم.
فهذه مهمة جدا نعرفها. الآن الدماغ طوليا مقسم إلى شقين يمين وشمال. هذا اكتشاف يعني حديث واكتشاف يعني نال صاحبه عليه جائزة نوبل. روجر سبيري يدعى الشخص اللي قام بهذا الاكتشاف. ومن خلال في أواسط السبعينات وهو يراقب نشاطات الدماغ وجد أنه في مجموعة من الوظائف يقوم بها جزء معين من الدماغ. مجموعة أخرى من الوظائف تقوم بها يقوم بها قسم آخر من الدماغ أو منطقة أخرى. هذا الاكتشاف فسر كثير من كيفية حدوث عملية التعلم والمذاكرة والإبداع عند الأفراد. أهم استخلاص من هذا الاكتشاف أنه الشقين الأيمن والأيسر هما في القشرة المخية طبعا هما أهم جزء من الدماغ وينبغي علينا الاستفادة منهم إلى أقصى حد. هما المسؤولان عن عملية التعلم والتحكم التي يعتمد عليه نبوغ الفرد. فإذا فهمنا كيفية الاستفادة من المخ سوف نستطيع تأدية وتقوية أدائنا الذهني وحتى البدني في معظم نواحي الحياة. تخيل. طيب فماذا أستفيد إذا أنا شغلت شقي الدماغ أو استخدمت كامل قدرات الدماغ؟
أو عرفت كيف أستخدمه؟ نعم.
سبع فوائد. أولا الإبداع. راح تجد أنه في لمسة إبداع أصبحت موجودة في حياتي. اثنين القدرة الفائقة ومضاعفة الأداء. هتلاحظ أنه الشيء اللي كان ياخد معك ساعة تنجز بنص أو في نفس الساعة اللي كنت تستغرقها أول هتنجز ضعف ما كنت تنجز أول. تقليل الوقت بالمقابل. المتعة. تخيل المتعة وهذا نقطة مهمة جدا من أهم الأشياء السبب متعة الإنسان أن يكون وصلات عصبية شغالة من شقي الدماغ يمين وشمال. احنا بنحكي عن الصين نص يمين نص شمال مرتبطات بوصلات عصبية. تشغيل شقي الدماغ معناته تشغيل هذه الوصلات العصبية. إذا اشتغلت الوصلات العصبية يصل الإنسان لحالة متعة. الأمر الخامس هو التركيز مع الفهم الكامل. يعني إذا اشتغلنا بشقي الدماغ هذا سيزيد قوة التركيز. إذا زادت قوة التركيز نتكلم عن حفظ متقن، نتكلم بعدها عن استرجاع قوي. فسبع نقاط: إبداع، ضعف الأداء، تقليل وقت، متعة، تركيز مع فهم، قدرة عالية على الحفظ، قدرة عالية على استرجاع واستدعاء المعلومة عندما تريد. هذا يحصل إذا أنت قمت بتشغيل شقي الدماغ الأيمن والأيسر. هذا المفتاح تحقيق مزيد من الذكاء باختصار هو تنمية الروابط أو الوصلات العصبية والتشابكية بين خلايا الدماغ وهي المسؤولة عن الربط بين اليمين والشمال.
الآن ليس الشقي الدماغ عندي بلشوا يشتغلوا يا دكتور، وإنما يعني كل خلايا جسمي وكل أحاسيسي تتجه ب يعني الاستفادة من هذه الفوائد. أنت تتحدث عن فوائد تتحصل لنا بعد أن نتعرف على عمل شقي الدماغ.
تمام.
عليك بهما. هات اسمعنا.
عندنا شقين يمين وشمال. الأيسر مسؤول عن مجموعة مهمات: التحدث،
نعم،
الكلام، الأعداد، الأرقام، المقارنة.
طب
استاذنا القوائم.
لحظة إذا سمحت لي، هل من الضرورة أن نعرف كل هذه النقاط؟
يعني طبعا
إحنا
مبنية على معرفتها.
إذا على مهلك دعنا الآن الكثير ممن يستمع إليك يكتب. الأيسر
الأيسر مسؤول عن مجموعة مهمات. أنا الآن سأتكلم عن مهمات اليمين ومهمات الشمال ثم بقول كيف نستخدمها.
نعم.
الأيسر مسؤول عن التحدث اللغة.
طيب.
يعني أنا أحكي الكلمة، هاي الكلمة العامة اللي بحكيها ترتيبها
تخرج من الأيسر.
هي تخرج من الأيسر، مركزها.
نعم.
موجود في القسم الأيسر من الدماغ.
طيب.
الأعداد 1 2 3 4 5 هاي كلها.
نعم.
الأرقام مسؤول عنها القسم
الأيسر.
المقارنة. المقارنة بين سيارة وسيارة، بين مادة ومادة، بين كتاب وكتاب، بين معلم ومعلم،
بين معلومة ومعلومة،
بين معلومة ومعلومة، هو القسم الأيسر من الدماغ.
نعم.
التسلسل، إني أمشي بخطوات متسلسلة.
آه.
مسؤول عنها القسم الأيسر من الدماغ.
حلو.
القوائم، وضع الأمور بقوائم، القائمة الأولى، القائمة الثانية.
نعم.
القائمة الثالثة.
الترتيب.
التصنيف، يعني خلينا
التصنيف. نعم.
مسؤول عن القسم الأيسر من الدماغ.
نعم.
التحليل. عندما أقوم بمهارة التحليل. المهارة الخطية، الكتابة زائد الخطوط المستقيمة، هذه شغل القسم الأيسر من الدماغ. طيب نروح على الأيمن ونشوف شو يسوي.
يلا هات نشوف.
طبعا إحنا شغلنا راح يكون كله على الأيمن أو معظمه. ليش؟ لأنه الأيسر احنا تلقائي مستخدمينه في كثير من جوانب حياتنا. من هذه المدرسه اصلا هو مبني على القسم الايسر، بينما الايمن مهمل.
يعني عم بفتش شو في تم للايمن،
فعشان هيك راح يكون شغل وشو اسمها احنا شو حكينا عن الايمن. الشغل كله على الايمن
والله.
القسم الايمن طبعا في اسمه الادراك المكاني.
حلو. بس قبل ما ندخل هذا الايمن بما فيه من امور خطيره يعني حاول استنتجها مش عارف، ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك إبراهيم الفار.
أهلا وسهلا، من وين؟
من الرعية.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
لو سمحت بدي أسأل الأستاذ.
بس يا ريت أخي إبراهيم توطي الراديو، تسمعنا من من التليفون. تفضل.
بركزش بالقراية وبعرفش أقرأ.
ما بتستطيع تركز.
ومش متعود على القراية.
بجوز أنا ما وصلت لي كيف إنه مش متعود على القراءة، يعني ما بتقدر تستمر في فترة القراءة لفترة طويلة.
متعود من صف أول عاشر أجيب علامات كاملة بس بدون قراءة، بعرفش
من خلال
أنا أول ثانوي علمي وبدها قراءة يعني.
طبعا، بس اعتمادك على ما تسمع من الأستاذ. طيب في تعليق عندك او سؤال قبل ما يغادرنا ابراهيم يا استاذ؟
يعني انا بفهم منه انه هو ما بيدرس في البيت، يعني ما بيدرس ولا القراءه اللي هي القراءه العاديه قصده فيها.
لا مش القراءه العاديه، الدراسه.
يعني انت ما بتدرس اصلا في البيت؟
ما بحاول بس بقدرش.
ايش اللي بصير معك لما بدك تبدا تدرس؟
خلص بحس انه بصرش. كيف
قول لي كيف، ايش اللي بتحس فيه، ايش بتشعره؟
احس اني يعني متضايق احس كان الدنيا مسكره في وجهي. خلص
لما تمسك كتاب مباشره بصير معك هيك. طيب وشو بتعمل بعديها؟
بقوم بطيع الشارع، بطيع مع اصحابي هيك.
وبترجع تعود تدرس بعديها، بتزبطش معك برضه ولا
نفس الشيء؟
الا
بعد صلاه الصبح بصير مضغوط وغصب عني بدي
تحت ضغط الوقت بتصير.
طيب ولما تدرس تحت ضغط الوقت تستفيد ولا لا؟
نعم
تستفيد لما تدرس تحت ضغط الوقت ولا لا؟
بس مش بدرجة كبيرة.
طيب بعرفش إذا أنت سمعت حلقاتنا السابقة إبراهيم، تكلمنا عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي، تكلمنا إنه في إيش اسمه الرابط السلبي اللي بيكون بينك وبين الدراسة، بيكون في حوادث معينة قديمة صارت سببت لك خوف أو قلق أو ارتباك أنت الآن ما بتعرفها بس أثرها النفسي موجود. حل الموضوع إنك سامعني؟
إبراهيم سامع؟
سامع.
حل الموضوع انك انت الان تكسر هذه الروابط السلبيه، انك تعمل روابط ايجابيه مع الدراسه. كيف؟ على في شغلات احنا تكلمنا عنها سابقا، في شغلات لازم يكون في استشاره خاصه عشان تقدر تصلها، في اشياء عامه ممكن تعملها. جرب انت غير المكان اللي تدرس فيه، ادرس على ظهر الاسطوح، ادرس في محل اخر، جرب عطر الكتاب، جرب حط عليه صوره حلوه انت بتحبها، جرب فكر بالنتائج اللي راح، يعني لما تبدا تدرس قبل ما تدرس فكر انك انت راح تجيب علامه كامله من هاي الدراسه، انك راح تكون متفوق، انك راح ترضي اهلك، راح شو المتعه اللي انت راح تجيب لك اياها الدراسه، فكر فيها قبل ما تبدا الدراسه.
انا بجيب علامات بس بدون قرايه، بس بدي الحين اصير اقرا اجيب اعلى.
ممتاز ممتاز جدا. انت بكون بدك بالفعل هذا، بدك تكسر الرابط السلبي، يعني انت لازم تكسر الرابط السلبي. كيف بدك تكسره؟ عم بحكي لك طرق سريعه بتساعدك انك تكسر الرابط، فانت اذا تعملها ان شاء الله انك ممكن تستفيد.
طب استاذ لو سمعت بدي اسالك، انت بتعطي دورات؟
طبعا.
ولك مركز بالخليل؟
مركز الخبراء.
طبعا مركز الخبراء يا ابراهيم.
وين؟
في الخليل، في عماره النور، الحراس عماره النور الطابق الثاني.
طب شكرا لك.
وبامكانك يا ابراهيم وبامكان جميع مستمعينا الذين فاتتهم حلقات يمكن ان يستفيدوا منها لأي مشكلة شبيهة بمشكلة إبراهيم أو مشاكل أخرى، يمكنهم العودة إلى موقعنا على الإنترنت www.quran-radio.com أو من خلال البحث على الباحث بوضع كلمة أو جملة إذاعة القرآن الكريم نابلس، وبالإمكان الرجوع لجميع الحلقات السابقة لكي تستفيدوا منها إن شاء الله تعالى. مهام القسم الأيمن من الدماغ يا أستاذ.
تمام، القسم الأيمن من الدماغ راح يكون تدريباتنا في الدراسة معظمها موجهة إلى مركز عالي عشان كده نفهم مهماته. أولا الإدراك المكاني.
الإدراك المكاني،
وين أنت موجود الآن؟
في الاستوديو الآن.
وين الاستوديو؟
في إذاعة القرآن الكريم.
وين إذاعة القرآن الكريم؟
في شارع العدل. في
وين شارع العدل؟
في نابلس.
وين نابلس؟
في فلسطين.
إدراك المكاني في أي شيء يعمل فيه القسم الأيمن، شو مهمته في الدراسة حنحكيها. كيف أشغل إدراك مكاني في الدراسة؟ حنتكلم على أقل خمس خطوات عملها. طيب بناء الصورة الكلية.
بناء يعني الصورة.
لو أنا الآن مثلا أمامي شيء، كان فرجيتك صورة، أنا يعني بكون عامل صورة حصان مقطع، لما تطلع عليه شو بتقول عنه؟
حصان مقطع.
حصان. تعرف إنه حصان. فعقلك كمل الصورة، فالعقل عنده قدرة على بناء الصورة الكلية لموضوع معين. شغلة أخرى مثلا، إنما يكون في عندك مثلا مشكلة وتجي تجمع النقاط فوق بعض، عقلك بيحب يكمل الصورة. لما يكون في مسلسل على سبيل المثال، نجيب هذا المثال عشان نوضح الفكرة أكثر، ويقول لك يتبع في الحلقة القادمة، بيكون متشوق أكثر للحلقة القادمة، صح؟ من هون الحلقة القادمة عقلك بنى 100,000 صورة اللي بده يصير، لأنه العقل الأيمن عنده ميزة مهمة جدا، لا يستطيع أن يبدأ قبل أن يعرف الصورة الكلية للموضوع. فهذه مهمة جدا للطالب اللي بيبدأ يدرس، بروح يفتح الكتاب من أول صفحة بيبدأ يدرس.
نعم.
أو يحفظ.
نعم.
ما شغل القسم الأيمن. القسم الأيمن بيقول له خد صورة كلية، أنت شو بتعمل؟ شو بتدرس قاعد؟ شو هي المادة؟ شو عناوينها؟ شو عناوين الرئيسية؟ شو عناوين الفرعية؟ فالعقل الأيمن، القسم الأيمن منه بيشتغل عندما تكمل له الصورة الكلية. المشاعر، شعورك، أحاسيسك، واتفقنا أنه الدراسة تكون بأحسن حالات الأداء إذا كنت بشعور إيجابي. القسم الأيمن هو المسؤول عن توليد هذا الشعور الإيجابي. التخيل، رسم الخيال، شو دخل الخيال في الدراسة؟ الخيال له أثر مهم جدا
كبير.
في الدراسة،
نعم كبير جدا.
عندما أقوم باستخدام مهارات الخيال، وحنتكلم عن على الأقل 5 مهارات برضو في تفعيل خاصية الخيال في القسم الأيمن، راح تلاحظ أنه أدائك الدراسي عم بتقدم بشكل كثير كبير. كذلك مسؤول عن الألحان، النغمات، الألحان والنغمات، الموسيقى، الصوت الندي، اللحن، هذا مسؤول عنه القسم الأيمن. الألوان، في فرق كبير بين ما تكون تدرس بلون واحد وبيكون في عندك ألوان بين إيديك، سواء الصفحة الملونة أو إنك تستخدم الأقلام الملونة أو إنك أنت تقوم بعملية بنسميها التلوين الذهني. الأبعاد، إدراك الأبعاد، ثلاثية الأبعاد، إنك تعطي شيء ثلاثي الأبعاد للإشي عم تتعامل معه. هذه أهم الصفات اللي بيقوم فيها القسم الأيمن والقسم الأيسر. الآن تفعيل هذول الشقين مع بعض هو المسؤول عن الإبداع، هو المسؤول عن التفوق، هو المسؤول عن العبقرية، هو المسؤول عن الذكاء، هو اللي بيعطيك المتعة، هو اللي بيقلل لك الوقت، هو اللي بيضعف أدائك، هو اللي بيخلي حفظك قوي، بيخلي تركيزك عالي واسترجاعك متقن.
اللي الفوائد السبعة اللي ذكرتنا إياها قبل قليل.
تماما.
التفاعل مهام الأيسر مع مهام الأيمن تؤدي إلى الحصول على الفوائد السبعة. بالتأكيد نحن بشوق شديد لنستمع إلى هذه الفوائد أو لنطبق هذه الفوائد ونستشعرها ونعرف كيف نتعامل مع المهام الأيسر مع مهام الأيمن، أو بالأحرى كيف نتعامل مع الشق الأيمن ونتعامل مع الشق الأيسر لنستفيد من هذه المهام التي لكل واحد منها. ولكن اسمح لنا بهذه المكالمة نستمع إليها. السلام عليكم.
ألو.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
مستمع من الخليج.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
إذا سمحت حابة عندي المداخلة.
تفضل.
أنا بعاني أحيانا في بعض الأحيان من بعض المشاكل. مشكلتي باكل أحيانا بعض الطعام أو بعض الشراب عند بعض الناس، يصيبني انهيار. نعم، انهيار ذاتي، يعني تقدر تقول ذاكرتي لا أستطيع الحفظ. واحدة،
خلينا
أستطيع التفكير والتمعن بوقت طويل، يعني مع إني عادتي أنا بالتفكير والتمعن يعني خيال واسع غير محدود. لا أسى ولا أتعافى إلا إن داومت على شرب الأسحة، أطحنها
على
شرب الأسحة. نعم. أطحنها طحن وأغلي الماء وأوضع ملعقة صغيرة لفترة أسبوع أقل شيء. أوضع ملعقة صغيرة وأشربها مع بعض العسل أحيانا، وأحيانا بدون العسل لوحدها. والحمد لله أعود قوية الذاكرة، قوية الحفظ، قوية التمعن، سريعة في كل شيء. فمشكلتي يعني كلما عدت لأكل من نفس طعام أو شراب من أيديهم أعود لحالتي.
يعني أيادي الناس الذين تذهبين إلى أو تزورينهم؟
نعم نعم، أشخاص محدودة.
الناس محدودين.
نعم ناس محدودين.
يصيبك،
مع إني يعني
يصيبك
مع
انهيار. يعني خلينا أربط كأنه هناك بعض الجمل متقاطعة أو مقطعة. يصيبك انهيار في الذاكرة، في التفكير.
نعم.
يعني
الحس بالنسيان يصيبني يعني بشيء مفاجئ. عدم التفكر، يعني عدم التفكر بشكل واسع، يعني بصيبني زي توقف ذهني.
طيب
يعني بس حبيت يعني المعلومة يعني أعطيها يعني كنصيحة يعني للجميع مش أكتر.
احنا قد لا يكون الجميع،
الله
يبارك فيك، قد لا يكون الجميع لديهم نفس الـ ما يصيبك عند
يعني الوقت. انا لما سمعت مشكلة الاخ يعني بصراحة حبيت الاتصال لأنه أنا عانيت يعني من هالإشي، يعني مش أنا ضغوط وعدم مضايقة بس أنا فقدان يعني التفكير، فقدان الاستيعاب، عدم قوة التركيز في بعض الأحيان، يعني
ماشي
أحيانا ضعف شديد.
نعم. الحالة بشكل عام وصلت. نأخذ اتصال آخر. شكرا. نأخذ اتصال الأخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
أبو محمد من الخليل.
أهلا وسهلا أخ محمد،
حياك الله. بس بدي أحب أشارك بالنسبة لي عندي الذاكرة قوية والحفظ سريع جدا، يعني الحمد لله رب العالمين. ما بقرأ الآية مرتين بأحفظها، بس بتابع أنا الحفظ. يعني أول ما بلشت حفظت 100 آية من سورة الأول سورة البقرة.
خلال
يعني أسبوع أسبوعين.
نعم.
بس يعني كنتش يعني باستمرار، يعني بخلص بس أفتح الصفحة وبلش أحفظ، يعني ما بمر على الآية مرتين ثلاث بحفظها. بس يعني إذا تابعت القراءة وصير تدخل عندي أفكار وتشويشات ويعني تصرفني عن الحفظ. أنا حاب يعني حاب أحفظ القرآن كامل، يعني هوايتي وأمنيتي أحفظ القرآن كامل، لكن في يعني أمور تصرفني عنه، يعني أفكار أشغال ثانية وهموم ثانية زي هيك.
نعم. يعني إذا المشكلة، طب بالنسبة للذاكرة القوية تستشعر أنك أنت يعني 100 آية التي تحفظها خلال الفترة التي حددتها تستشعر أنها ضمن ظرف معين تكون فيه، ومن ثم يأتي التشويش فجأة بدون مقدمات مثلا؟
لما أكون عندي فراغ هيك مثلا ما في عندي هموم مشاكل شيء بتفرغ لي، يعني ما بتفرغ للحفظ، لكن صار عندي يعني حدث بسيط في يوم في نهار مثلا في يومين بتشوش هيك وبنصرف عن الحفظ، يعني ما بتابع الحفظ والقراءة. لكن لما أكون متفرغ فيش عندي هموم فيش عندي مشاكل بتابع الحفظ والقراءة.
نعم. شكرا لك أبو محمد من الخليل. وأمامنا سلوى وأبو محمد يا أستاذ نديم. نتحدث عنهم بما تبقى من وقت البرنامج لكي نكون على موعد معك ومع مستمعينا للتواصل فيما يتعلق مع مهام الدماغ الأيسر والمهام الأيمن، لنكون مع الإحساس بسبع فوائد رائعة جدا نحققها لنا لأبنائنا لكل الأعمار، ومع الاعتذار الشديد جدا جدا لمن هم على الهاتف يحاولون الاتصال ولا يمكننا ذلك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن نست استمع إلى تعليق على بخصوص قضية سلوى أبو محمد يا أستاذ نديم.
نعم. قضية الأخت سلوى ممكن ما ركزتش بشكل كبير جدا على اللي هي بدها إياه، يعني هي لما تأكل أكل معين بصيبها أنهيار في الذاكرة، هيك أنا فهمته.
هي شرب معين يعني شيء عند ناس معينين تنهار.
نعم. يعني هي باتجاه إنه العمل أو السحر أو شيء زي هيك، يعني ممكن
ما بعرف، لكن بالنهاية بتقول إنها بتعالج نفسها بشرب القزحة.
طيب خلينا نتكلم الموضوع من ناحية علمية وناحية شرعية، صح التعبير. يعني من ناحية علمية الذاكرة تتأثر بشكل كامل بطبيعة الغذاء.
نعم.
في أغذية خاصة بتقوي الذاكرة بشكل قوي جدا.
نعم.
وفي أغذية إذا إحنا استمرنا عليها تضعف أداء الذاكرة بشكل قوي جدا. فقد يكون نوع الأكل اللي بتاكله الأخت أو في هذيك اللقاء أو بتركز عليه بشكل كبير يكون سبب من أسباب الانهيار الذاكرة.
ممكن طبيعة الأكل يعني.
نعم. فهذا شيء يعني هذا شيء علمي، هذا شيء طبيعي موجود الله سبحانه وتعالى أوجده يعني.
وقد يكون رابط نفسي.
وقد يكون وهي النقطة الثانية أن الموضوع نفسي. انه انا بعرف اذا بشرب هذا الاشي حيضعف ذاكرتي حتضعف ذاكرتي. اذا انا رحت عند هذول الناس وبعديها حيصيبني لمس وشي يركبني حيصيبني لمس وشي يركبني. نفسيا طبعا هذا الكلام موجود.
نعم.
انا شخصيا يعني لا اعتقد انه الله سبحانه وتعالى يعني اوجد اشياء انها تضر الانسان بشكل مباشر بهذه الطريقه.
نعم.
الا في حالات محدده كما ذكر بالقران، اما الامور مش مفتوحه على مصراعيها.
نعم.
بينما الاستعداد النفسي عند الناس هو الاثر
هو
السبب المباشر انهم يكونوا في هذه الحاله اللي هم فيها. فمهما راح وجرب وحاول مش هتزبط معه الأمور يعني. فالتحصن النفسي أولا من خلال التحصن بالرقية الشرعية، التحصن بالأذكار الصباح والمساء، وبعدها لن يضرك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. الرسول يقول في حديث صحيح من قال حين يمسي أو حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء والسماء ثلاث مرات لم يضره شيء. فأنت تأخذ تحصين كامل من أي شيء، شو شيء أي شيء لن يضرك شيء. بينما إذا كنت معتقد من أعماقك إنه هذا الشخص وهذا الشيء وهذا الشراب وهذا الأكل وهذه الساعة من النهار حصرني بشيء، هذا ما اعتقدته. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ظنك اللي أنت ظنه حتحصل عليه.
نعم. هل هذا
الأمر الثاني؟ نعم. إن موضوع الغذاء إنها الأزحة أو الحبة السوداء، طبعا هي شفاء بإذن الله من كل داء، هي تقوي لجهاز المناعة، هي غذاء أساسي للذاكرة وتقوية الذاكرة، هي غذاء نفسي. لأنه فيها بعض العناصر اللي اكتشفوا العلماء أنها تسبب الراحة النفسية. مورفينات بسموها. لا. المورفينات اللي هي تقريبا تشبه المخدرات أو تشبه المسكنات صح التعبير يعني.
لكن
اللي بتوجد راحة قضية ولكنها صحة كاملة وغذاء كامل.
نعم.
فهي النصيحة يعني في هذا المجال أنه اعتقادك النفسي هو الأساس في هذا الموضوع. نعم. وبيلعب دور.
طيب ننهي مع أبو محمد.
نعم، أبو محمد هو يطلب التركيز بالدرجة الأولى. هو حديثنا يعني إحنا في عنا أصلا دورة خاصة أنا مسميها كيف تحفظ القرآن الكريم باستخدام البرمجة العصبية والتعليم المتسارع.
نعم.
وذكر قدمنا حلقتين يعني في ذات القرآن الكريم عن هذا الموضوع.
نعم.
بشكل مباشر في مجموعة من الأدوات التدريبية اللي بيتبعها أبو محمد بالحفظ إذا مشى عليها راح يساعده بشكل كبير في قوة التركيز. من ضمنها شقي الدماغ، أنصحه باستخدام المصحف الملون. اليوم في مصحف يسمونه المصحف الموضوعي.
No.
الصفحة فيه مقسمة بألوان حسب الموضوع، هذه أصلا تقوي التركيز لأنها أصلا تشغل القسم الأيمن من الدماغ. اللي هو الألوان زائد القسم الأيسر اللي هو التكرار والإعادة. فأنت شغلت شقي الدماغ بهي الطريقة.
حلو. طيب وننصحه أيضا بالاستماع إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى في الحديث المسهب الذي سيكون مسهبا بإذن الله عن المهام الأيسر والأيمن من الدماغ لنستشعر الفوائد السبعة التي ذكرها الأستاذ نديم مخلف: الإحساس بالإبداع وسرعة الإنجاز وتقدير الوقت والمتعة والتركيز مع الفهم الحفظ وقدرة سريعة على الاسترجاع. وهذا ما ضالتك يا أبو محمد وضالة الكثير من أبنائنا، ضالة الكثير من أمهات اللواتي يعانين الآن مع أبنائهم في ضعف الاسترجاع عند أبنائهم وقلة التركيز وقلة الحفظ. باسم الجميع مستمعين الكرام باسمكم أتقدم بشكر الجزيل الموصول دائما للأستاذ نديم أبو خلف على ما قدم، ونتعبه بما سيقدم إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة إلى أن نلقاكم. لكم منا تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلا يا شباب يلا 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 يا شباب
يا شباب
يلا يا شباب.
احنا الجيل الصاعد
واحنا
احنا الامل الواعد
واحنا
احنا الجيل الصاعد
واحنا
احنا الامل الواعد
واحنا
اشبالك يا امتنا
واحنا
نواصل مسيرتنا
احنا
للمعاد.